أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضول العاقد لنفسه في قوله تملكت منك، أو قول غيره له ملكتك، ليس من حيث هو. الكلام فيما أجاب به الشيخ الماتن قدس سره على الوجه الرابع من وجوه البطلان، بعد أن لم يكن جوابه السابق الذي عرضه بقوله فالأولى في الجواب، بعد أن لم يكن جوابه السابق كاملا في رفع الإشكال المتقدم، فجاء قدس سره متمما للجواب، ورأى قدس سره بأن هذا الجواب هو الأنسب في التفصي والدفع على الوجه الرابع من وجوه البطلان. وحاصله أن الشخص الفضولي عندما يقول تملكت أو ملكت منك هذا الثوب مثلا بكذا، فنسب تملك الثوب إلى نفسه، أو أن المالك الأصيل يقول له ويوجه خطابه للفضولي بقوله ملكتك هذا ثوب بكذا، فنسب تملك الثوب إلى الفضول موجها إياه الخطاب بكاف الخطاب. وعلى أي حال، الشخص الفضولي عندما يقول تملكت أو ملكت أو المالك الأصيل يقول للفضولي ملكتك، فما المراد من ذلك؟ الاحتمالات المتصورة في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد أن الفضولي له موضوعية بعنوان أنه شخص خاص وفرد معين، وإنشاء التملك للفضولي إنما هو في نفسه وبما هو، ونسبة التملك إلى الفضولي إنما هي بهذا العنوان، بعنوان أنه ذات وشخص معين مع قطع النظر عن الحيثيات وعليكم السلام والجهات الأخرى من قبيل كونه مالكا، كونه عاقدا، كونه مأذونا وما شاكل ذلك. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أن الفضول له موضوعية بعنوان أنه عاقد وأنه متكلم، وإنشاء التملك للفضول بهذا العنوان وبهذه الحيثية، أي من حيث أنه عاقد ومتكلم، ونسبة التملك للفضول بهذا العنوان وهذا اللحاظ. الاحتمال الثالث أن يكون المراد أن الفضول له موضوعية بعنوان أنه مالك وإنشاء التملك للفضول بهذه الحيثية، أي من حيث أن الفضول إنما ينشئ التملك لنفسه، إنما ينشئه من باب أنه مالك، وبهذا العنوان واللحاظ يدعي المالكية. فاحتمالات ثلاثة متصورة: احتمال أن الفضول له خصوصية بعنوان أنه شخص معين وبما هو هو، واحتمال أن له موضوعية بعنوان أنه عاقد ومتكلم، واحتمال أن له موضوعية بلحاظ ومن حيث أنه مالك. ولا شك ولا ريب في أن الاحتمال الصحيح من بين هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثالث، لما ذكرناه غير مرة من أن الفضول لو لم يجعل بناءه على الملكية ولم يدع المالكية ولا يعتقد المالكية بل من دون هذه الحيثيات أقدم على البيع أو الشراء، لما كانت معاملته حقيقية بل صورية وظاهرية، وتكون معاملته فاقدة
للقصد الجدي، ويكون إلى الهزل أقرب منه إلى الجد. وعليه فالذي يقول في مقام الإنشاء تملكت، فالذي يقول في مقام الإنشاء تملكت ونسب التملك إلى نفسه، فهذا الانتساب إنما يكون بعنواني ومن حيث أنه يرى نفسه مالكا، إما ادعاء أو اعتقادا، إما ادعاء أو اعتقادا، مما يعني أن المنسوب إليه التملك حقيقة هو الشخص الفضولي، لكن لا بعنواني أنه شخص معين ومن حيث هو، ولا بعنوان أنه عاقد ومتكلم، بل بعنوان أنه مالك. فإذا حيثية المالكية حيثية تقييدية، وقانون الحيثية التقييدية أن الحكم في الحقيقة ثابت ومتعلق بنفس الحيثية، بنفس تلك الحيثية، لأن المقيد الحكم يدور مدار الحيثية التقييدية. وقانون الحيثية التقييدية أن الحكم في الحقيقة ثابت لنفس الحيثية، وعندما ينشئ الفضول التملك لنفسه فإنما ينشئه بعنوان أنه مالك. فإذا عبارة تملكت أو ملكت في الحقيقة في الواقع عبارة عن إنشاء التملك للمالك، عبارة عن نسبة التملك إلى المالك. وبعد ذلك عندما يأتي المالك الأصيل ويجيز ويمضي، إنما يمضي هذا الأمر المنشأ، هذا الأمر المنشأ الذي أنشأه العاقد الفضولي، ثم بعد ذلك لابد أن نلحظ أن أي شخص يكون هو المصداق الحقيقي لحيثية المالكية، من يكون المصداق الحقيقي لعنوان كونه مالكا، حتى تقع المعاملة له، ولدى التأمل ولدى المحاسبة نرى أن الغاصب الفضولي لم يكن مصداقا حقيقيا لحيثية المالكية، إذ ليس هو مالكا واقعا، بل إنما يدعي المالكية أو يعتقد المالكية، واعتقاده هذا خلاف الواقع، بينما المجيز والمالك الأصيل هو المالك الواقعي، وعندها بطبيعة الحال تقع المعاملة له، أي للمالك الأصيل. فالنتيجة بهذه البيانات اتضح أن المالك الأصيل عندما يجيز ويمضي إنما يمضي ذلك المنشأ الذي أنشأه الفضولي، أعني يا هو أعني إنشاء، فسرنا قبل شوية قلنا عبارة تملكته في الحقيقة عبارة عن شنو، أعني إنشاء تملك الثمن للمالك، أعني إنشاء تملك الثمن للمالك، فالمالك الأصيل إنما يمضي ذلك الذي أنشأه الفضولي، أعني إنشاء تملك الثمن للمالك، فالمنشأ هو المجيز، فالمنشأ الذي أنشأه الفضولي هو الذي تعلق به الإمضاء والإجازة، وبالتالي فيرتفع الإشكال القائل بأن ما أنشئ لم يجز، بل المنشئ هو المجيز. وبهذا الجواب يرتفع الإشكال في جميع صوره، أعني سواء كان الفضولي بائعا وقال بعتك أو ملكتك أو بعت لنفسي، وسواء كان الفضولي مشتريا وقال اشتريت أو اشتريت لنفسي أو قال تملكت أو ملكت، وسواء كان الطرف العاقد أصيلا وقال ملكتك بعتك ونحو ذلك مما وجه الخطاب بكاف الخطاب، فالإشكال مرتفع في جميع صوره. أنه مالك. لا مو احنا وحده وحده،
ما ادري للتفسير ملكت
تملكت، لا بس كون في التقرير اكو مقطعين انا اكدت عليهما، انه خل نعرف عباره تملكت في الحقيقه شلون تتفسر، تتفسر هكذا انشاء التملك للمالك، لأنه ما إلى الدور لا الاحتمال الأول ولا الثاني، وإنما هذا بعد ما قررنا ذكرنا ثلاث احتمالات. لا 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 لا، مو للمالك الحقيقي، إنشاء التملك للمالك. ثم بعد ذلك من يجي المالك الأصيل ويجيز ويمضي، يمضي ماذا؟ يمضي هو هذا المنشأ، هذا الأمر المنشأ. زين، هذا الأمر المنشأ شنو اللي هو؟ عبارة بين قوسين عفنا، إنشاء التملك للمالك. بعدين كن نلحظ هذا المقطع الثاني بالتقرير، بعدين نلحظ من ذاك الشخص اللي المعاملة تقع إليه، اللي هو المصداق الحقيقي لحيثية المالكية. فدخلنا المسألة من خلال ماذا؟ الحيثية التقييدية، جعل حيثية المالكية حيثية تقييدية. إيه، فبعد ذلك من يجي المالك الأصيل، السماء أجاز خو ما عنا علاقة، كلام إذا أجاز وأمضى يمضي ماذا؟ يمضي هو هذا المنشأ، خو أمضى هذا المنشأ.
العقد احنا فرضناه في
ثلاث احتمالات،
إما أن يكون عاقدا لنفسه حقيقة أو ادعاء وفرضا وأيضا يموت. هذه يعني ما فقط إنشاء صيغة إنشاء عائمة بطبيعة المهملة، حتى أنه يجي إذا جاء هذا الرضا أو هذا التمريض أو هذه الإجازة تروح للطبيعة المهملة، ما هو مفروض
قرون الثلاثة؟ قرون الثلاثة
ما
بيها. لا لا، هو اللي التقرير خنطبق على العبارة، خنطبق على العبارة، إن أكو مقطعين أكدت عليهما أنه عبارة تملكت ماذا، والحيثية المالكية حيثية تقييدية مو تعليلية.
حتى تفسير تملكت أن لا مبالغ، ليش السبب يعني؟
حيثية تقييدية.
الحيثية.
وذكرنا قانون الحيثية التقييدية وأن الحكم ثابت لنفس الحيثية. إذن كل نحن خلينا نجمعهن. إيه لازم نجمعهن يلا نوصل للنتيجة، وصلنا لآخر شيء قلنا فالنتيجة. قال فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضول العاقد لنفسه في قول الفضولي تملكت منك أو ملكت منك هذا الثوب بكذا أو لا، أو قول غيره، يعني المالك الأصيل عندما يقول للفضولي له أي للفضولي، أو قول غيره يعني غير الفضولي اللي هو المالك الأصيل. نعم أحسنتم، بلي أحسنتم، أو قول غيره له ملكتك، يعني المالك الأصيل للعوض إسا سواء كان مشتري أو كان ماذا بائعا، أو قول غيره له ملكتك. يقول هاي النسبة وهذا إنشاء التملك ليس الاحتمال الأول نفاه، ليس من حيث هو هو وفي نفسه، بل من حيث الاحتمال الثاني لم يتعرض له في المتن، أي من حيث أنه عاقد، من حيث أنه متكلم، وإنما الكلام بالأول والثالث حسب التقرير، بل من حيث الاحتمال الثالث، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن. السمالكا يرى نفسه مالكا إما اعتقادا أو عدوانا، عدوانا يعني ادعاء، والحال هو ليس مالكا في الواقع. ولذا لو عقد الفضولي لنفسه من دون البناء على مالكيته للمثمن، نقرأ على النسخة المصححة، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للمثمن التزمنا لغويته، التزمنا بلغوية هذا العقد ضرورة. ليش؟ عدم تحقق مفهوم الحقيقي للمبادلة، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره. لأن المعاملة هاي ما تصبح تكون حقيقية، تكون صورية، تكون ظاهرية، لأنه لم يكن هو شنو مالكا أصلا في البين. فأنت كنت تدعي المالكية أو تعتقد المالكية، هناك احنا نسير لك المعاملة إلى حين أن شنو نجعلها يعني متزلزلة ومنوطة ومتوقفة على منه، على إجازة المالك الأصيل، إما أن يجيز وإما أن يرفض. أما إذا أنت أيها الفضولي لا تدعي المالكية ولا تعتقد المالكية ولا تجعل بناءك على المالكية يعني الملكية، فعند ذلك معاملة صورية ظاهرية، فالمعاملة تكون فاقدة للقصد الجدي. قال فلو فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا تكون إلا إذا كان ما العاقد مالكا، إما حقيقية أو ادعائيا. فلو لم يكن اسم يكن العاقد، فلو لم يكن العاقد أحدهما، يعني إما مالكا حقيقية أو ادعائية، فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه لم تتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، بل تتحقق المعاوضة صورة وظاهرا. لم تتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه، إذا قال تملكت منك كذا بكذا، فالمنسوب إليه التملك حقيقة، إنما هو الشخص الفضولي اللي تكلم بكلام تكلمت تملكت أو ملكت، هو شخص الفضولي بس بأي عنوان؟ لا بعنوان هو هو، ولا بعنوان أنه عاقد، بل بعنوان أنه يرى نفسه مالكا إما ادعاء أو اعتقادا. قال إنما هو المتكلم يعني الفضولي، بس لا من حيث هو هو، بل من حيث عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا. إذن حيثية المالكية حيثية تقييدية في الكلام وليست شنو تعليلية. نجي الآن نطبق قانون الحيثية التقييدية. تعلمون الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية. الحيثية التعليلية أن تمام الموضوع هو نفس الذات، تمام الموضوع نفس الذات، والحكم ثابت المن ثابت لنفس الذات. أما الحيثية المذكورة في الكلام فهي علة سبب المن لثبوت الحكم للموضوع، كما لو قال أكرم زيدا لكونه عالما، فهنا تمام الموضوع ذات زيد، الذات، الحكم وجوب الإكرام ثابت لمن؟ ثابت لنفس الذات، مترتب على منه؟ نفس ذات زيد. أما هذه الحيثية يعني كونه عالما علة وسبب لثبوت الحكم وجوب الإكرام لمن؟ للموضوع. يعني لماذا أنا يجب علي أن أكرم زيدا؟ لأجل هذه الحيثية، لأجل أنه شنو؟ لأجل أنه عالم، فلأجل أنه عالم يجب عليك ماذا؟ إكرامه. وهكذا شرب الخمر حرام لكونه مسكرا، شرب الخمر حرام لكونه مسكرا. تمام الموضوع الذات الخمر، الحكم حرمة ثابتة علما لنفس الذات. أما لكونه مسكرا علة وسبب ثبوت الحرمة لمن؟ لشرب الخمر. أما الحيثية التقييدية وهي أن تمام الموضوع أو قيد الموضوع، تمام الموضوع أو قيد الموضوع إنما هي نفس هذه الحيثية المذكورة في الكلام، والحكم ثابت في الحقيقة على أو ثابت لنفس هذه الحيثية مو للذات، ماكو هنا ذات. تمام الموضوع أو قيد الموضوع هو الحيثية المذكورة في الكلام، من قبيل الصلاة واجبة. هنا ذات العمل، ذات العمل الصلاتي من دون حيثية الصلاتية لا وجوب لها. يعني ذات الحركات، ذات العمل الخارجي بدون هاي الحيثية اللي أرادها الشارع المقدس، حيثية الصلاتية، لا وجوب في البين. فالوجوب أعني الحكم ثابت في الحقيقة لمن؟ لنفس الحيثية الصلاتية. يعني الصلاة واجبة، الحيثية الصلاتية واجبة. وهكذا أكرم العالمة، مو أكرم زيدا لكونه عالما، أكرم العالمة، وجوب الإكرام ثابت لمن؟ مو لذات عالم، لذات زيد، لذات محمد، لذات بكر، لا، وإنما هو ثابت لحيثية العلم. يعني هذه الذات طالما كانت مقيدة بحيثية العلم فالوجوب ماذا؟ وجوب الإكرام ثابت له. إذن قانون الحيثية التقييدية أن الحكم ثابت لنفس الحيثية. نجي نطبق هذا في المقام. قلنا هنا حيثية المالكية حيثية ماذا؟ تقييدية. قال وحيث، رح يذكر لنا قانون الحيثية التقييدية، وحيث إن الثابت للشيء اللي هو التملك، تملك الثوب مثلا، وحيث أن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لمن؟ للذات؟ لا، يا مو حيثية تعليل حتى يكون الحكم ثابت لمن؟ للذات، لنفس الذات، لا، وإنما لنفس الحيثية. قال لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للمثمن، هو المالك للمثمن، ذاك هو المنسوب إلى التملك، مو هذا الشخص، شخص الفضولي. شخص الفضولي مجرد ماذا؟ صار طريق في البين، بالنتيجة عرفنا من المصداق الحقيقي المن لحيثية المالكية، من المصداق الحقيقي لعنوان كونه مالكا. في الحقيقة المنسوب إليه التملك هو منه؟ هو المالك للمثمن. إلا أن الفضول لما بنى، هذا بناء من عنده، ادعاء، عدوان أو اعتقاد، يعني اعتقاد قلنا الجهة المركب. إلا أن الفضولي، فلذلك هذا يكون ملغى هذا البناء عند الشارع المقدس. لذلك يقول المعاملة وين تقع؟ تقع للمالك الأصيل اللي أجاز، اللي أمضى. إلا أن الفضولي لما بنى اعتقادا، يعني جهلا مركبا أو عدوانا، بنى عليمن على أنه هو المالك، أكو زيادة هو في بعض النسخ، على أنه هو المالك، إما اعتقادا أو عدوانا، المسلط على المثمن. لما بنى على هذا البنيان أسند، قال تملكته، أسند ملك المثمن، هاي قرينة على أن الثمن هنا يصحح إلى المثمن، أسند ملك المثمن اللي هو شنو المثمن؟ الذي هو بدل الثمن، أسنده لمن؟ إلى نفسه. هو أسند إلى نفسه من خلال هذا البنيان اللي مبني على الجهل المركب أو المبني على من؟ على العدواني. فالإجازة الحاصلة من المالك الأصيل متعلقة بمن؟ متعلقة هو بنفس ذاك الإنشاء اللي أنشأه الفضولي. ذاك المنشأ هو المجاز، المنشأ هو المجاز، متعلقة بإنشاء الفضولي، وهو إنشاء التملك المسند إلى مالك المثمني، وهو حقيقة نفس المجيز. هذا نفس المجيز أكو مقدمة مطوية اللي ذكرناها في التقرير، قلنا بعد ذلك نلحظ منو يا شخص هو المصداق الحقيقي لمن؟ لذاك لذيك الحيثية، حيثية المالكية، المصداق الحقيقي لعنوان كونه مالكا. نجي نحسب الأمور، نتأمل، نشوف الغاصب الفضولي هل هو مصداق حقيقي؟ لا، ليس مصداق حقيقي، وإنما هو لو ادعاء المالكية، لو هو معتقد المالكية واعتقاد خلاف الواقع. إذن ما يبقى أن عندنا إلا هو هذا المجيز المالك. لذا قال وهو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك بعدين شنو؟ انتقال المثمن، يعني المعاملة راح تكون إليه، فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه، أي إلى المالك المجيز. فالمنشأ الذي أنشأه الفضولي هو الذي أجيز على لسان المالك الأصيل. فيرتفع الإشكال الذي كان يقول في الوجه الرابع أن ما أنشئ لم يجز، هذا مع أنه جواب آخر يشير إليه الشيخ الماتن على الوجه الرابع من وجوه البطلاني. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.